سلعة فهو حلال لله فلا أضر. لا حرام عليه أن يلبس بعد إحرامه، أن يلبس بعد إحرامه هذا حرام عليه. لا سماء قصر هذا ترك واجب، تعدي الإحرام ناس هذا ترك واجب، فيلزمه إذا ذكر أن يعود إلى الميقات ليصلي ليأتي بما نسي، فإن لم يفعل فعل ذلك.
لا إذا رجع
من
خلقه
في المصر في مرد في مرد يعني
وأحرم
منه؟ وأحرم منه ما في شيء يعني. ما عليش. نعم 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 نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولكن لا
يستقر بوقت المنع حتى يهلك. عندنا فيه نسخة وهي أصح، لا يشعر. عندكم لا يشعر كان بالحاشي الموضوع.
ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه، بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم، وهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني أنه يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه على الفعل مع سنه تحريمه في وقته، لا سيما مع قرب الوقت. وهذا ظاهر المذهب. من صور ذلك ما إذا ومن صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنجع في الحال، فالمذهب أنه يفطر بذلك. وفي الكفارة روايتان، واختار أبو حفص أنه لا يفطر ولا خلاف في أنه لا يأثم.
لا عندنا شيء
ولا
خلاف
ولا خلاف في أنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الليل. ويبني بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو
طيب. إذن الآن فهمنا النوع الثاني، أي نوع من الفعل في وقت معين وهو يعلم، وهو يعلم ثم يفعل هذا الفعل قبل وقت المنع ولا يشعر إلا والمنع قد حل. فهذا اختلف فيه أصحاب الإمام أحمد، فمنهم من جعله كالنوع الأول ليس فيه إثم ولا فدية لأنه حال إقدامه على الفعل كان الفعل مباحا له، ثم لما دخل وقت المنع خرج منه فورا، فهذا يقول أبو حفص العطري ليس عليه شيء وجعله كالنوع الأول، وهذا أصح، هذا أصح. إنما يحصل التوقف فيما إذا فعله عن قرب، مثل أن يعلم أن الوقت قريب جدا وقت الفجر، يعني يعرف أنه إذا جامع ما يمكن ينتهي الجماع حتى يطلع الفجر، فهذا معناه أنه أقدم على فعل يتيقن أن بعضه سيكون في وقت ممنوع منه. فهنا قد نقول إنه يكون كالفاعل ولو أقلع في الحال. أما إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سينتهي قبل زمن المنع ولكن أخلف الواقع وظنه فخرج الفجر قبل أن يتم ثم نزع في الحال، فهذا لا شيء عليه قطعا، لا إثم ولا كفارة ولا قدر. يعني المذهب أن عليه الكفارة والقضاء، عليه الكفارة والقضاء. فلو استيقظ رجل في الليل وظن أنه مبكر وجمع زوجته وفي أثناء ذلك طلع الفجر، يقول الآن إن بقيت فعليك الكفارة وإن نزعت فعليك الكفارة، ويقول غانم ماذا يصنع إذن؟ نعم مسكين. والصحيح أنه ليس عليه كفارة حينئذ ولا إثم، لأنه لم يقدم على الفعل وهو يعلم أن بعضه سيكون في وقت المنع. تعليم يقول لأن النزع جزء من الجناع، لأن النزع جزء من الجماع، فنقول نعم النزع جزء من الجماع، لكن هذا نزع ضروري. أجمع أولى أن يبقى ولا ينزل؟ مع أنه لو بقي ما هو باقي كل النهار، لا بد أن النزع يكون ينزل مبكر أحسن من يكون يبقى له. واضح؟ لكن هذا أقيس الفقهاء. أي نعم، حتى وإن كان ما يستغل وقت ولو كان لحظة، مع أن الغالب في مسألة الفجر خاصة الغالب أن إدراكه إلى هذا الحد الدقيق صعب جدا. هذا ليس كغروب الشمس يشوف الإنسان قرص شاهد يغيب أو طلوع الشمس، هذا شيء يبدأ شيئا فشيئا، ولا أحد يدركه إدراكا كاملا إلا يعني إلا شيئا فشيئا. لا تعني بعلامة، تعني بعلامة ساعة تقريبا، ولأن مؤقتة مفروضة. في ناس يقولون لي في أصناف القصيم من البادية يقول حنا ما نلزم برمضان اللي عقوكم نص ساعة. نعم وراجي نعم، قال ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنت الناس معكم تزنون وحنا نقدم الفطور السحور، هناك نشرب لين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كنا نقول يا جماعة هذه الآن في كهرباء ما تدركون، ترى حنا ما حولنا كهرباء ولا نشوف إلا الأفق، ولهذا دائما يكون علينا إحنا ما ننكر عليكم أنكم تلزمون قبل الفجر، كيفكم إن شاء الله هنزموا نصف الليل، ينكر عليكم الصلاة صلوا قبل الفجر، وفعلا شكوا هذا إلينا، لكن كنا مش ما نفعل، حتى لو قلنا لنا تصبروا كانوا ما نطيعوا. عندنا توقيت مقبول أن أمشوا عليه، ولا شك إن التقويم فيه تقديم 4 أو 5 دقائق أو أحيانا 10 دقائق، لكن عادي لنصف ساعة ما أظن.
بعد التوقيت يعني بعد التوقيت نصلي نصف ساعة، وبعد ما نصلي
نرجع على الفجر صوت تبين. صحيح إنه غريب يعني غريب جدا. صحيح أحيانا إحنا أحيانا أنا أصلي هنا مع أنه نصلي في الصلاة الفجر، ولا قرأت أحيانا يالها شوف الفجر على رؤوس الناس. اللي عندنا هذا مو شيء، لكن احتجوا عليه لأنه عنده فتوى مثل من اثنين لأنه ينشى على التوقيت هو بذمة المقصد، ولكن نعم اي هذه مشكلة الحين.
إيه
نعم. إيه
مشكلة.
على كل حال هذه مثل ما قال الأخ أحمد لو أنها يعني شكل لها رجلة وتدرس دراسة حقيقية وقال لا عبرة بالتوبة. مثل ما يسأل بالصلاة.
النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ولكن لا يستطيع بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل.
الصواب لا يشعر، موجود عندكم في الأصل في الحال يشعر يكتبه تحت بعدها صح يعني يستطيع،
ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه بل يكون إقلاعه فرصا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم، فهو اختيار أبي حفص العقدي. والثاني أن يكون حكمه حكم الفاعل بفرقه لإقدامه عن فعل مع أنه بالتحريم مع أنه بتحريمه في وقته لا سيما مع قرب الوقت.
خذ يا أخي خذ المخدر.
قرب الوقت وهذا ظاهر المذهب. ومن صور المسألة من إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامل فنجع في الحال. المذهب أنه يكثر بذلك وفي كفارته ولا كان. واختار أبو حفص أنه لا يكثر ولا خلاف أنه لا يأثم إذا كان حال الإبداع متيقنا لبقاء الليل. ويبني بعض الأحكام
وبنى وبنى بعض الأحكام وبنى بنى
ولنا بعض الأصحاب ولنا بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو أن النزع هل هو جزء من الجماع أو ليس جزء من الجماع. وحكى في المسألة رواية ثانية
وعندي حكى يعني أحسن بعض الأصحاب يعني يقول بعض الأصحاب شف وبنى بعض الأصحاب المسافة على أصل آخر وهو هل وهو أن هل وجد المجمع أو ليس المجمع. وحكى في المسألة يعني حكى بعض الأصحاب هنا.
وحكى في المسألة روايتين. اختار شيخ تقي الدين أنه لا يكثر بالنزع في هذه الحالة ولا بالأكل ولا بغيره بناء على أنه إنما يتعلق به حكم وجوب الإمساك عن المقصرات بعد العلم بطلوع الفجر فلا يكون الواقع منها في حالة الطلوع محرما بالنفس كما قلنا في محظورات الإحرام أنها إنما تثبت بعد التلبس به. وقد روي عن أحمد ما يدل على ذلك فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع.
فإنه قال أي أشك فإنه قال أي لمن أحمد
فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع. ففي المسألة أحاديث وآثار كثيرة
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح أن التحريم لا يثبت إلا بعد العلم بطلوع الفجر لأن الله قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما دام الفجر لم يتبين فالأكل والشرب والجماع كلها جائز. وإذا كان الإنسان عمل عملا أباحه ولو الشرع فإنه لا يمكن أن نلزمه بما يترتب على فاعل المحرم لأن حجته واضح. يقول أنا قد أذن لي الشارع في هذا الفعل ولم يتبين. ولهذا لو جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل فلا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة على قول الراجح. أما حتى لو قلنا بأنه لا يعذر إذا فعل مخطرا بعد طلوع الفجر فإن صحيح أن النزع ليس لا يلزم به شيء لأنه بين أمرين. إما أن يبقى مجامعا إلى الليل إلى الليل يعني شو يقول النزع في كفارة إن نزع ففي كفارة وإن بقي ففي كفارة. شو قد إلى الليل وعن امرأته أيهما أولى الآن عندنا يعني على كلام هؤلاء رحمهم الله عندنا محظورات البقاء والنزع أيهما أخف أن طيب هل له مقدور ثالث سوى هذين الأمرين؟ ليس له مقول ثالث. إذا كان ليس له مقول ثالث سوى هذين الأمرين فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو قد اتقى الله ما استطاع، فيقول إنما نزعت تخلصا من الإثم بالبقاء، فأنا مأمور بذلك، فكيف تلزمونني بالأمر بما أنا مأمور به؟ تلزمونني بالإثم، لا ما عليكم ما عليكم، تلزم بالقضاء وبالكفارة. فالصواب أن ذلك لا يلزمه شيء. ونظير هذا لو أن رجلا جامع امرأة أجنبية يظنها امرأته وهي نائمة، فاستيقظت أثناء الجماع وقالت يا فلان لست امرأتك، ماذا يسمع؟ إذا قلنا الناس اجتماع معناها أنه ينزل على وجه محرم، وإن بقي فهو أشد، إن بقي فهو أشد. نقول إذا نزع في هذه الحال فهذا هو طريق التخلص من المحرم، والتخلص من المحرم واجب، فكيف تجعلون هذا الذي قام بالواجب تجعلونه آثما أو تجعلونه كالمجامل؟ الصواب لا ريب أن النزع ليس بجماع ولا يترتب عليه أحكام الجماع إذا نزع من حين علم بالتحريم، عرفتم؟ هذا إذا قلنا بأن من جامع بعد من جامع ثم تبين له أنه مجامع والفجر فعليه القضاء والكفارة، نقول هذا النازع ليس عليه قضاء ولا كفارة حتى على القول بأن الجماع بعد طلوع الفجر موجب للقضاء والكفارة. أما على ما اختاره شيخ الإسلام فيه مثلا من الأصل غير وارد، لأن الجماع نفسه مباح له حتى يتبين، مو حتى طلوع، حتى يتبين له الفجر، حتى يتبين له الفجر. نعم نعم. اي نعم، لا مو من الائمه الكبار لكنه من العلماء المعتبر قوله، هو صاحب اعراب القران، اعراب القران لابي حفص العسكري، هذا هو. نعم ها كلهم من هذا، هذا علم ابن الحنابله.
يعني
الأجر المؤجل
قبل
أن يطلع الصلاة،
بعض
الناس
يعني يقول
هذا
هذا
لا ينبغي أن يصلي المنزل، أنا نعم، فهل إذا لم يتيقن طلع بالقلب؟ إيه نعم، له نوت.
ما
عليك إذا
كان
حالك
لا
تسمع البقاء
الليل.
إيش؟ إيه نعم، إيش معنى؟ ما
عليك،
ما
عليك،
لا
تسمع،
لا
تسمع، لا تسمع.
لأنه ليس أكل، أو إذا بقي الليل فالصائم يجوز له الأكل والشرب. نعم.
ومنها إذا وقف امرأته فحاضت في أثناء الوقت فنزل، هل يلزمه الكفارة؟ إذا قلنا يلزم المعذور، إذا قلنا يلزم المعذور
تلزم. الأول عندي فيها نقطتان، هل يلزمه الكفارة وهل تلزمه؟ أما الثاني إذا قلنا تلزم يتعين التأنيث. إيه صح، وإنما تلزم فعل مضمر مختص. نعم.
هل يلزمه الكفارة
إذا قلنا
تلزم المعذور؟ فمن الأطفال من خرجها على النهي، هل هو جماع أو ترك للجماع؟
على أمن الناس، على أن الناس جاءت الخامس سقوط بأقرار ولا زي. أجل إذا لم تعارض فمعناها نسختين سواء. طيب.
من الأطفال من خرجها على أن النزع هل هو جماع أو ترك للجماع، ومنهم من خرجها على مسألة الصوم، والأنظر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها ثم وطئ وهو يخشى مفاجاة الحيض هو شبيه بمسألة الصوم، وإلا فلا كفارة، لأنه إنما تعلق به المنع بعد وجود الحيض وقد فرط الوقع حينئذ. وكذلك ينبغي أن يقال في الواقع في ليل الصيام أنه إن ظن بقاء الليل وأنه في مهلة منه لم يفطر، وإن خشي مقابلة الحجر أفضل لأنه أقدم على مكروه أو محرم ابتداءً.
والصحيح أنه لا شيء عليه في هذا الحال، يعني لو جامع زوجته ولا طاهر ثم حاضر في أثناء الجماع ونذع فلا شيء عليه، لأنه اتقى الله وفعل ما أمر به. نعم. لا فرق، لا فرق، لأن هذا وقت مباح.
أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو مثلا
أنه متى متى نصف متى خلوها نصف لأن إذا تصلح أنه متى شرع
لأنه إذا شرع في فعل ترتب عليه تحريمه وهو مثلا بسجد فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما فيه فيه لأصحابنا قولان ومثال ذلك أن يقول لزوجته إن وطأت فأنت طالق بلدا أو فأنت علي كظهر أمي مثل أن يعلم أنه متى أولد في هذا الوقت طلع عليه الفجر وهو مولد فأتى الأصحاب بمسائل الصلاة والظهر والظهار روايتان بنوهما على مسائل الصلاة والظهار روايتين بنوهما على أن النوع
النزع على أن النزع
على أن النزع أولد بجماع ورجح صاحب المولد التحريم في مسألة الطلاق في مسألة الطلاق والظهار على كلا القولين أنه استمتاع بأجنبية وهو حرام ولو كان لمس بدنها لشهوة فلمس الفرج فلمس الفرج بفرج أولى بخلاف الصائم فإنه لا يقصر إلا بالوقت ويمكن ويمكن منع كون النوع وقع قال ويمكن منع كون النزع وقعا قال فإن قيل هذا إنما يحصل
فهذا فإن قيل فهذا
قال فإن قيل فهذا إنما يحصل ضرورة
ضرورة ترك
الوطن الحرام قلنا فإذا لم يمكن الوطن إلا بفعل محرم ضرورة فهو ترك
الحرام ضرورة
إلا بفعل محرم وإلا
إلا بفعل محرم حرم حرم نعم حرم
قلنا فإذا لم يمكن الوطن إلا بفعل محرم حرم ضرورة وهو ترك الحرام
ضرورة ترك الحرام
حرم ضرورة
ترك الحرام لا وهو اشتباهية
حرم ضرورة ترك الحرام فما لو اختلط لحم الخنزير بلحم المباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير أو اشتبهت ميتة
لمباح إذا اختلط بلحم الخنزير ولا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير حرم وجب الاجتناب
أو اشتبهت ميتة لمزكاة فإن الجميع محرم انتهى
الجميع محرم محرم هو المعنى لا يختلف المعنى لا يختلف هنا
وليس هذا مطابقا لمسألتنا فإن ابتداء الوطي هنا منفرد عن الحرام متميز عنه لم يشتبه بحرام أو لم يختلف
ولا
لم يشتبه بحرام
ولم يختلف به
لم يشتبه بحرام ولم يختلف به فإذا انضم إلى ذلك أن النزع ترك للحرام لم يبقى هنا حرام
وأيضا
لم يبقى ها هنا حرام وأيضا فإن النزع هنا مقارن للبينونة
للبينونة بالله. هل عندكم؟
فإن النزع هنا مقارن للبينونة فيمكن النزع في تحريره
النزاع فيمكن النزاع
فيمكن النزاع في تحريره كما وقع النزاع في ترسم أحكام الجوزية معه. وأما الإله فمقارن لشرط البينونة فإن قيل إن المقارن للشرط كالمقارن المشروع على ما سبق تقريره في القاعدة التي قبلها توجه تحريمه أيضا وإلا هذا. وأيضا فمن يقول النزع نشر من الجماع وأن الجماع عبارة عن الإيلاد والنزع يلتزم أن الطلاق أو الظهار إنما يقعان بعد النزع لا قبله فلا يحصل النزع في أجنبية ولا مظاهر منها. ولا يقال يلزم على هذا أن يصدر الصائم بالإيلاد قبل غروب الشمس إذا نزع بعده لأن مفصلة في الصائم لا تنحصر في الجماع وحده بل تحصل بأمور متعددة. فيجوز أن يحصل في أحد جزئي الجماع كما يحصل بالإنزال بالمباشرة ونحوه بخلاف الأحكام المترتبة على مسمى الوقت فإنها لا تثبت إلا بعد تمام مسمى الوقت.
المهم من هذه أيضا المسألة الثانية إذا كان يعلم أنه إذا باشر الفعل المباح باشر المحرم فهل يحرم عليه أو لا. ذكر فيه الأصحاب قولين ومثاله ضرب لذلك مثالين. المثال الأول قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فهنا إذا وطئها فتكون بائنا منه فتكون بائنا منه فإذا نزع فقد نزع بأجنبية منه فإذا قلنا النزع جماع صار كأنه جامع امرأة أجنبية. وإذا قلنا العبرة في الابتداء وأن ابتداء الوطأة وهي مباحة له وليس النزع بجماع فإن هذا النزع لا يحرم عليه وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. لكن هذه المسألة أشد من المسألة السابقة لأن المسألة السابقة جامع وهو لا يتيقن أنه لن ينزع إلا بعد التحريم لأن جامع قبل طلوع الفجر يمكن أن يجامع وينزع قبل أن يطلع. أما هنا قال إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فإنه لا ينزع حتى إيش حتى تحرم عليه وتكون بعيدا منه. أو قال إن جامعتك فأنت عليه كطالق منه وهذا ظهار والمظاهر منها لا يجوز جماعه. فهل يجوز حينئذ أن يقدم على الجماع؟ إن أقدم عليه صار مظاهرا وإن لم يقدم نقص أو فرط في حق الزوج بالجماع. فهذا الرجل يقول آننا مشكل إن جامعت قلتم لي هذا حرام لأنك لن تنزع حتى يقع عليك الظهار وإن تركت طالبتني الزوجة وأبررت بها فماذا أصنع؟ تقول له أنت الذي جعلت نفسك في حرج ليش تقول هالكلمة لي؟ لكن بعض الناس يبتلى فيقول. والصحيح بهذه المسألة أنه لا بأس أن يجامع لا بأس أن يجامع أولا لأننا نمنع أن يكون النزع جماعا بل هو جزء من الجماع. ثانيا أن نقول إنه لا يصدق الجماع الذي ترتب على الإحكام إلا بالجماع والنزع إلا بالجماع والنزع هذا هو المعروف. فيقال جامع زوجته ليس معنى أولده فقط بل لا بد من النزع. وسواء قلنا هذا أو هذا وهذه بالحقيقة هذه التعليلات الفقهية تشبه جدل أهل الكلام في العقيدة. وإلا فإن القول الراجح بلا شك أن الرجل إذا لم يثبت التحريم في حقه إلا بعد الإيلاج فإنه ليس فإن النزع تخلص من الحرام وليس فعلا وليس بل الحرام وبهذا نقول لا شيء عليه. لكن تكون المرأة مظاهرا منها بمجرد انفصال بمجرد النزع وتكون طالقا مجرد النزع، لكن تعلمون أن الطلاق الثلاث على قول الراجح واحدة. هنا لا إذا أولد ما يستمر ينزع. هنا
النوع الرابع أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرة العوض.
مباشرته في هذا ضمير في مباشرته
في مباشرة العوض. فمن توسط دارا مرتوبة ثم تاب وندم وأخذ بالخروج منها أو طيب المحرم بدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدا لإزالته أو غسل عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام ها هنا في مقامين، أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الكفر لمجردها أم لا يزول حتى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه
لأصحابنا وجهان. هنا نقص. نعم عندنا وقيه. طيب نحن بالنسبة للطيب، طيب المحرم إذا سقط عليه طيب ولم يضعه هو قصدا، لم يضعه قصدا بعد الإحرام، فهل يجوز أن يغسله ويباشره أو لا؟ لا يجب، يجب أن يغسله. ومباشرته هنا ليس فيها شيء، لأنه إنما باشره لإزالته لا لاستعماله، فإذا علق منه شيء بيده فلا حرج عليه، لكن يزيل ما علق. هذا إذا سقط عنه عليه بدون قصد، بدون قصد ولا سبب. إذن مباشرة الشيء المحرم للتخلص منه لا بأس بها كما مثلنا في الإحرام، وكما أن المستنجي يمس النجاسة بيده، لكن لا من أجل مباشرة النجاسة ولكن من أجل إيش؟ إزالة النجاسة والتخلص منها. ولهذا نقول إن هذا العمل ليس حراما. وكذلك في الإحرام إذا توضأ الإنسان وقد طيب رأسه فسوف يمسح على رأسه، وإذا مسح على رأسه فسوف يباشر فيه. نقول هذا أيضا لا بأس به، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم، ومع ذلك فقد كان يتوضأ، فقد كان يغتسل ويخلل رأسه بالماء، وهذا لا بد فيه من مباشرة الطيب، ولكنه ليس مقصودا، بخلاف الذي يضع الطيب على نفسه بعد الإحرام فهذا قاصد. الله أعلم. نعم.
أن يتعلق الشروع بفعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا. فمن توسط دارا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ بالخروج منها أو طيب المحرم بدنه عاملا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصد لإزالته أو غسل عاملا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام هنا في مقامين، أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الإثم بمجردها أم لا يزول حتى ينتقل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه لأصحابنا وجهان، أحدهما وهو قول ابن عقيل أن توبته صحيحة ويزول عنه الإثم بمجردها ويكون تخلصه من الفعل طاعة وإن كان ملابسا له، لأنه مأمور به فلا يكون معصية ولا يقال
حمك الله
ولا يقال من شروط التوبة الإقلاع ولم يوجد، لأن هذا هو الإقلاع بعينه. أيضا الإقلاع إنما يشترط مع القدرة عليه دون العجز، كما لو تاب الغاصم وهو مفروش في الدار المرسومة أو توسط جمعا من الجرحى متعمدا ثم تاب، وقد علم أنه إن أقام قتل من هو عليه وإن انتقل قتل غيره، لكن هذا في محل الجاء أيضا. والوجه الثاني وهو قول أبي الخطاب أن حركات الغاصم ونحوه في جروده
خروجه في خروجه صح
في خروجه ليست طاعة ولا أمورا بها، بل هي معصية، ولكنه يفعلها بنفع أكبر المعصيتين لأقلهما. وأبو الخطاب وإن قال ليست طاعة هو يقول لا إثم فيها، بل يقول بوجودها وهو معنى الطاعة. وخرج بعض أصحاب الخلاف في هذه المسألة على جواز الخلاف
في الإقدام
على
الوقت
مسألة النوع الثالث.
شو عندكم؟ على جواز الخلاف في الإقدام. أو على الخلاف في جواز الإقدام.
الخلاف في
الجواز. يعني حاط عندي لعل صواب مقول على الخلاف في جواز الإقدام. الحديث.
الخلاف
في هذه المسألة
على الخلاف في جواز الإقدام
هذه. على الخلاف في جواز الإقدام. هذا هو الصواب. إذن نقول على الخلاف في جواز الإقدام يشطب عليها ويقال لها الخلاف.
وخرج بعض الأصحاب الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام على الوقت في مسائل النوع الثالث. فإن قيل بجوازه لزم أن يكون الشرط امتثالا من كل وجه فلا يكون معصية، وإن قيل لتحريمه لزم تحريم الشرط هاهنا، وقد يفرق بالتحريم كالمقاعد.
وقد بأن التحريم. بأن التحريم. نعم. بأن التحريم
وقد يفرق بأن التحريم ثم قارن، وهنا مستصحب من الابتداء فلا يلزم من الجواز ثم الجواز هنا.
من هنا طيب نحن هل هذا التنبيه نعتبر بشرة من المنتبهين؟
ويلزم من التحريم هناك التحريم ها هنا بطريقه. والمقام الثاني في الاحكام المترتبه على هذا الاصل وهي كثيره.
اذكر ما قاله المعطي رحمه الله ان حركاته هذه طاعه، لانه لا يمكنه التخلص من هذا المحرم الا بهذه الحركه، اليس كذلك؟ رجل سرق شيئا، سرق متاعا ثم تاب، والمتاع عنده الآن، يجب عليه أن يرسله إلى صاحبه، فهل نقول إنه في حمله إلى صاحبه آثم؟ لا، نقول هو مضيع، وهذا هو غاية ما يقدر عليه، ولا إثم عليه. فلو مات في هذا الحال لقلنا إن توبته صحيحة. هنا ها؟ لا، بس أبو الخطاب يقول ما يقول أنه فعل طاعة لذاته. نعم. سيجب عليه غسله. يعني هو مثلا تلقينا الأحكام المترتبة على هذا بشيء.
والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة. فمنها غسل الطيب بيده للمحرم.
غسل الطيب للمحرم بيده، تقديم تأخير.
فمنها غسل الطيب للمحرم بيده، يجوز لأن فرق الطيب لا فعل له،
لأنه فرق للتطيب نسخة، ويجوز للطيب سوى نسخة.
يجوز
لأنه نعم لأنه لأنه ترك للطيب أو للتطيب
لأنه ترك لأنه ترك للتطيب لا فعل له. ذكره الأصحاب واستدلوا بحديث الذي أحرمه مغنيه بطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله عنه ولكن هذا كان جاهلا بالحكم فهو كمن تطيب بعد إحرامه ناسيا فإنه يغسله بغير خلاف. وخص كثير من الأصحاب كالقاضي وغيره السكن بالناس وهو مشعر لأن العامد بخلافه وهو متخرج عن خلاف السابق في كونه معصية. والصحيح التعميم لأن مباشرة الفعل إنما جاز ضرورة الخروج منه والمحرم لا ضرورة له بالغسل بيده. فلما أذن الشارع فيه دل على أن مباشرة السن بالغسل إزالته ومعالجته غير ممنوع.
لكن مسألة الفدية المؤلف ما تعرض لها رحمه الله. والمعروف أن من تعمد التطيب فعليه فدية أذى إما صدقة 3 أصواع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما صيام 3 أيام وإما ذبح شاة توزع على الفقراء. نعم.
ومنها إذا تعمد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود وقلنا لا تصل الصلاة لمجرد تعمد السبق فهل يجب عليه العودة إلى متابعة الإمام أم لا؟ أطلق كثير من الأصحاب وجوب سجود
أكثر الأصحاب عندنا
أطلق كثير من الأصحاب
أكثر نعم هي صح نسينا القاعدة.
قد رقى
كثير
من الأصحاب وجوب العود
من غير تفريق أنهم انتبهوا لقوله وقلنا لا تبطل صلاته بمجرد بمجرد تعمد السبق لأن في هذا قولا هو الصحيح أن الإنسان إذا تعمد سبق إمامه بركوع أو سجود أو قيام القعود فإن صلاته تبطل لأنه فعل محرما. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ومعلوم أن الإنسان إذا تعمد محرما في الصلاة فإنها تبطل. القول الصحيح في هذه المسألة أن مجرد السبق إلى الركن عمدا يبطل الصلاة. لكن إذا قلنا بأنه لا يبطل وهو المذهب أن السبق إلى الركن لا يبطل فهل يلزمه العود؟ هذا كلام المؤلف الآن فيه. أطلق هذا تلقى أكثر الأصحاب
أطلق كبير من الأصحاب وجوب العمد من غير تفريق بين العامل وغيره كما وردت روايات
به كما وردت به الآثار عن الصحابة. هنا وفيه نسخة كما وردت به روايات عن الصحابة نسخة دائم.
فما وردت به روايات عن الصحابة عن رواه وابن مسعود رضي الله عنه ووقع خالد المحرر بين العامل وغيره وقال متى عاد العامل بطلت صلاته لأنه قد تعمد زيادة ركن كامل عمدا وإنما يعود الساهي والجاهل. وقد يقال إن عود العامل يتخرج على أن العود إنما هو قصر للفعل المنهي عنه الذي ارتكب ورجوع عنه إلى متابعة الإمام واجبة فلا يكون منهيا عنه بل مأمورا به للخروج بل مأمورا بل مأمور به
مأمور في النص عندك خالد في النص ما عندنا بالراس يصح بل هو مأمور به وبل يكون مأمورا به. نعم
بل مأمور به كالخروج من الدار الموقوبة ونحوها على ما سبق. وقد يفرق بأن حقيقة السجود وضع الأعضاء المخصوصة على الأرض فإذا زيد هذا المقدار عمدا بطلت به الصلاة، وأما الهوي إليه والرفع منه فليس من ناجيته، وإنما هما حدان له، فلا أثر لنية قطعهما بالرفع.
فلا أثر
لنية قطعه
قطعهما قطعها إفو أما الهوي إليه والرفع منه فليس من ناهيته، وإنما هما حدان له، فلا أثر لنية قطعها بالرفع. خليها نسخة قطعها، إن عندنا قطعهما يعني في ثلاث نسخ الآن، فلا أثر لنية قطعه عندكم بالخطيات.
قال الله
أن الشرط للركن باللام ومن عندنا للركن أحسن. الفرق بين السبق للركن والسبق للركن، السبق للركن أن تصل إليه قبل الإمام، والسبق به أن تفرغ منه قبل وصول الإمام إليه. مثال ذلك: سجدت قبل الإمام ثم سجد الإمام بعدك وأنت ساجد، تقول هذا سبق إلى الركن. سجدت ورفعت قبل أن يسجد، هذا سبق بالركن. هنا
وقد يلزم منه أن سبق لربه عمدا يؤذي الصلاة، وقد قيل إنه موصوف عن أحمد. وعلى الوجه الآخر فيقال لما لحقه الإمام في هذا الركن واجتمع معه فيه
بذلك. الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن السبق إلى الركن عمدا مبطل للصلاة، فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، يعني يقطع الصلاة هذه ويستأنف من جديد، حتى لو في آخر ركعة يستأنف من جديد. وأما إذا كان سهوا أو خطأ، سهوا نسي وسجد، أو خطأ سمع صوتا فظنه تكبير الإمام فسجد، فهنا نقول إن لحقه الإمام فيه فليستمر، وإن لم يلحق فليرجع ليأتي به بعد الإمام. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. الصحيح في هذه المسألة إذن أن نقول إذا سبق إلى الركن عمدا أجب بطل الصلاة، وسهوا أو خطأ أو غلطا إن وصله الإمام فلا يرجع، لأنه إذا رجع خالف الإمام، وهو إنما نقول برجوع إذا أجل المتابعة وقد حصلت الآن. وإن لم يلحقه الإمام فإنه يرجع ليأتي به بعده. هذا هو الصحيح في المسألة، وسواء سبق بركن أو إلى ركن، حتى لو فرضنا أن سبق بركن ثم قام ثم سجد الإمام ثم قام فلا حاجة إلى أن يرجع. هذا إذا كان ساهيا أو غالطا أو جاهلا، وأما إذا كان متعمدا فالأمر فيه واضح. هنا لأن التأخر فيقال نعم إن تأخر عمدا حتى فارق الإمام الركن فصلاته تبطل، وإن أدرك الإمام في ركن فلا تخف صلاته. إيه نعم، ما تبطل الصلاة، لكن نقول هذا خلاف الأولى. لأنه ما تخلف بركن. لو فرض لكن لو رفع الإمام ثم بعد ركوعه قام قلنا هذا ظهرت المخالفة الواضحة هنا. هذه ينهون عن هذا لكن البصائر ما تقبل الصلاة لأن كثير من العلم يقول أنه إذا سلم الأولى انتهت الصلاة. ولهذا المذهب في هذه المسألة يقول إن صلاته لا تبطل لكن تنقلب نفلا تنقلب نفلا لأن النفل يخرج منه بتسليمة واحدة تنقلب نفلا. والصحيح أنها ما تنقلب نفلا لكن ينهى عن هذا الشيء. نعم ما تنعم صلاة ما تنعم ولو ثانيا يعني هذا بسيط يرجع ويأتي بها بعده. هنا يريد الصلاة لو لم يعلم إلا بعد عاد الصلاة. نعم كيف
التسبو إلى واجب
مثل
مثل
التسبو الأول هذا قول في وجوده. لكن إذا قام من السجود فقد قام من الركن
إلى واجب.
هنا نقول هو إذا سبق الإمام سواء إلى واجب أو إلى غير واجب المهم أن ينتقل من ركن قبل الإمام. الثاني والستون.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم.
صحيح 114 نفس الصوت. نعم
فيما ينعزل قبل العلم بالعزل.
في من
العلم للعزل المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أو يقف عزله على علمه أم يقف عزله على علمه على روايتين وسواء في ذلك الوكيل وغيره والإذن للزوجة أو العبد فيما لا يملكانه
والعبد فيما لا والعبد لأنه قال فيما يملكانه فيما لا يملكانه
فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل ذكره القاضي وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا منع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم. ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره ودخل بهذا صور فمنها الحاكم إذا قيل
من يقال الآن في مثلا من ينعزل بالعزل بموت أو عيد هل يشترط لانعزاله أن يعلم بذلك أو لا؟ فالوكيل مثلا ينعزل بكسب المرشد إذا وكلتك تبيع هذا الشيء ثم عزلتك وقلت لا تبيع أو شهدت أنني قد عزلت فهل تنعزل وإن لم تعلم أو لا تنعزل حتى يبلغك العزل؟ واضح؟ كذلك الزوجة مثلا الزوجة لي أن أمنعها أن لا تخرج من البيت إلا بإذن فإذا أذنت ولم تعلم هل يرتفع عنها النهي أو نقول لا يرتفع حتى تعلم؟ قلت مثلا لها إن خرجت من البيت فأنت طالق إن خرجت من البيت بلا إذن فأنت طالق ثم ذهبت ولم تخرج وبعد يوم يومين خرجت وكنت قد أذنت لها بعد نصف بالخروج لكنها ما علمت هل تطلق أو لا تطلق؟ في رواية يقول لا تطلق لأنها خرجت بعد الإذن ورواية يقول فيها تطلق لأنها خرجت وهي معتقدة أنها مخالفة للزوج الوكيل وكلت شخصا يبيع هذا البيت فذهب الرجل على أنه وكيل ثم بعد يوم عزلته ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزله فهل بيعه البيت صحيح؟ على الروايتين إن قلنا إنه لا ينعزل حتى يعلم فالبيع صحيح، وإن قلنا ينعزل وإن لم يعلم فالبيع غير صحيح. واضح؟ طيب.
منها إيش الصحيح من هذا؟
والله في تفصيل، في تفصيل يمكن يفيد المسائل اللي ذكر.
منها الحاكم إذا قيل بانعزاله قال القاضي وأبو الخطاب في الخلاف الذي في الوكيل، وفي التلخيص لا ينعزل، وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف. ورجحه شيخ تقي الدين لأن في ولايته حقا لله، وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة. قال هذا هو المنصوص.
وهذا
هو المنصوص عن أحمد. وأيضا فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوخ، فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة.
وهذا لا شك فيه، مسألة الحاكم الصحيح أنه لا ينعزل حتى يعلم بالعزل، حتى يعلم بالعزل، لأننا لو قلنا أنه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه ترتب على ذلك مفاسد كثيرة، قد يكون حسم بصحة نكاح أو بكشف امرأة أو بموت مفقود أو بملك مدع أو غير ذلك. فإذا قلنا ينعزل معناه كل هذه الأحكام لغت. مثال ذلك صدر قرار من الوزارة العدل بعزل فلان عن القضاء، ولم يصل القرار إلا بعد 10 أيام ولم يعلم الرجل. في 10 هذه أمضى أحكاما كثيرة بين المسلمين. إذا قلنا بأنه ينعزل قبل العلم مع كل الأحكام هذه ألغيت، وقد يترتب عليها دماء وفروج وأموال عظيمة. وإذا قلنا لا ينعزل إلا بالعزل قلنا هذه الأحكام إيش نافذة ولا ينعزل حتى يبلغه العزل. وهذا الذي وهذا هو الصحيح أنه لا ينعزل حتى يبلغه العزل. وكما قال شيخ الإسلام أولا قال لأن الولاية يعني ولاية الحكم بين الناس فيها شائبة حق لله عز وجل، يعني ليس السلطان اللي هو رئيس الدولة يوكل القاضي وكالة محضة كتوكيله أن يبيع بيته مثلا أولا، لكن يوكله أن يقضي بين الناس، والقضاء بين الناس رتبة شرعية لتنصيب الله عز وجل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، ففيها شائبة حق لله. ثانيا أنه يترتب على القول بالعزل قبل العلم يترتب إيش مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة، لأن هذا حكم بين الناس في المدة التي بين عزله وبين علمه بالعزل، ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا. إذن الصواب في هذه المسألة أن الحاكم لا ينعزل إلا بعلمه حتى يبلغ العزل. نعم.
وإنها
عقود
المشاركات كالشركة والمضاربة، المشهور أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة، وقد ذكرنا عن ابن عقيل فيما سبق في المضاربة أنها لا تنفسخ بالفسخ المضارب حتى يعلم رب المال.
وهذا هو الصحيح. الصحيح أيضا أن عقود المشاركات مر علينا أنها عقود جائزة ولا لازمة؟ لا جائزة، جائزة إلا المشاركات والمزارعة كلها جائزة. يجوز إني بعد أن أشاركك قلت والله أنا ما جازت لي الشركة بنفسها، لنا عن نفسها، فإذا فسخت الشركة قبل وتصرف الشريك قبل أن يعلم بفسخ الشركة هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ؟ المذهب أنه لا ينفذ لأن ذلك رب العلم. والقول الثاني أنه ينفذ لأن الأصل بقاء الشركة. مثال ذلك أنا وأنت شريك شركة، من جملة الشركة بيننا عقارات، ففسخت الشركة وقبل أن تعلم بفسخ الشركة بعت هذا العقار المشترك، المذهب أن البيع صحيح بالنسبة لنصيبك فاسد بالنسبة لنصيبي، وحينئذ يتشقف المبيع على من؟ على المشتري. المشتري يقول ما به ما إلا نصفه مثلا، نقول لك الخيار، إنما الآن فوتنا حق المشتري ولا لا؟ فوتنا حق المشتري من نصف المبيع لأنه صار بعد عزل الشريك. القول الثاني أنه لا ينعزل حتى يعلم، وبناء على هذا القول يكون البيع نافذا، يكون البيع نافذا وصحيحا، لا ينفك منه لا بعضه ولا كله. وكذلك نقول في المضاربة، المضاربة إذا فسخها المضارب فإنها لا تنفسخ حتى يعلم رب المال، وكذلك إذا فسخ رب المال لا تنفسخ حتى يعلم المضارب، وذلك لأن فسخها يتضمن ضررا، يتضمن ضررا على المضارب مثلا وعلى من وقع التصرف معه من مشتري أو مستأجر أو نحو ذلك. نعم.
ومنها الوديعة، وقد ذكر القاضي في مواضع كثيرة من خلافه أن الموجع فسخها من قول في غيبة الموجع، وحين فسخه قبل علم الموجع
بسبب الموكل زيادة أنا عندي لأن الموجع فسخها في القول في غيبة الموجع. لا اشتبه لعلمه، لأن الموجع وكيل مهم وكيل.
وتنفته قبل علم الموجع بالفتح، وتبقى في يده أمانة، فمن أطار تريح إلى بيته ثوبا لغيره. ثم إنه ذكر في مسألة الوكالة أن الوديعة لا يلحقها الفسخ من قول، وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها أو بأن يتعدى المودع فيها. فلو قال المودع بحضرة من رد الوديعة
نحن عندكم بحضرة وأنت نحن
نحضر من رد الوديعة في غيبته فسخت الوديعة أو أزلت نفسها عنها
أو أزلت نفسي عنها
نفسي عنها لم تنفسخ قبل أن يصل إلى صاحبها ولم يضمنها
قبل أن تصل تفضل عندك
قبل أن تصل إلى صاحبها ولم يضمنها فأما أن يكون هذا تفريقا بين فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع أو يكون اختلافا منه في المسألة والأول أو يكون اختلافا منه في المسألة
اختلافا عندك ولا خلافا
اختلافا أو يكون اختلافا منه في المسألة والأول أشبه لأن فسخ المودع إخراج للمودع عن الاستحفاظ وهو يملكه وأما المودع فليس له فيها تصرف سوى الإمساك والحفظ فلا يصح أن يرفعه مع وجوده ويلتحق بهذا القاعدة الثالثة والستون
يستثنى من المذهب في مسألة العزل لو وكل شخصا في القصاص لشخص ثم عزله أي عزل الموكل الوكيل فاقتص قبل أن يعلم بالعزل فلا ضمان عليهما لا على الموكل ولا على الوكيل واضح؟ ها؟ واضح ولا لا؟ طيب يعني رجل له قصاص على جانب سواء في النفس أو فيما دونها فوكل شخص آخر قال قد وكلتك أن تقتص لي من فلان وليكن قتلا ثم انصرف فقيل للموكل لعلك تسمح عن هذا الذي تستحق قتله، اسمح بمن اعتواك فرض الله ورقب في ذلك. فقال أشهدكم أني قد عفوت عنه، أني قد عفوت. ولكن الوكيل لم يعلم بهذا فاقتص منه، فإنه لا ضمان عليه على الوكيل، مع أنه قتل بعد فص الوكالة، فقتل نفسا معصومة لأنه لما عفى عنه صار معصوما. لكن يقولون لا قصاص عليه. أما الموكل الذي عفى فلا قصاص عليه لأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين سبيل. وأما الثاني فلأنه معذور، فلأنه معذور فلا شيء عليه. وهذا يدل على القول الراجح، وهو أنه لا ينعزل قبل العلم بالعزل. نعم. طيب نتعرض هذا القاعدة سرد وستون. ها ايش هذا؟
مساله يا شيخ ما ينعزل الا بالعلم.
ها
اقول كل مساله
يعني. اي نعم.
القاعده الثالثه والستون، وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه به.
نعم. وهي ان من اي ما قالت هذا الستون اي صحيح. المهم انها قاعده مستقله، هو حتى قاعده اخرى لانها تابعه، ما عدها لانها تابعه. لكن شوف القاعده اللي بعدها، ترى الرابع والستون القاعده
الرابعه.
اي قال الرابع والستون. نعم.
من مطبوعة هنا ويتحق بهذه القاعدة انتهت القاعدة.
لا بهذه القاعدة القاعدة
هذه وضعها بعين المستقبل.
إنك هي الفاعل. هي فاعل ويتحق.
القاعدة الثالثة والستون، وهي أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، وينذر بفسخ الأحكام منها الطلاق ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ.
لما نعم.
ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة.
مش اللي عندي. لأن سواء قيل هو فسخ أو طلاق. شوفوا عندك فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب إلى قولك أو طلاق، في هذا زائد مكرر. لا أو طلاق. ولا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة. الظاهر أن انتهى الوقت. هي المثل المفصل.
الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والستون، وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك مسائل منها الطلاق ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء.
منها الطلاق، فيجوز للإنسان أن يطلق زوجته وإن لم تعلم، يجوز أن يطلقها وإن لم تعلم، فيقول مثلا زوجتي طالق ويشهد اثنين، أو يقول زوجتي طالق بدون إشهاد، أو يكتب ذلك بخطه سواء علم أم لم تعلم. لماذا؟ لأن لظاهر ليس بشرط، فإذا كان لظاهر ليس بشرط فلا فائدة أو فلا ضرورة إلى علمها بذلك. ومنها أيضا خلع. نعم.
منها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة.
ما أدرته؟ لا أدرته. واحد. خلق المأسود. ما يتأثم ولا أولاده. الرصاصة. الرصاصة أحسن. ليش؟ شلون؟
والصحيح خلافه، لأنه لأن فسخ البيع اللازم لا يستقل به أحد المتبايعين بخلاف النكاح، فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق. ومنها العتق، ولو كان على مال نحو.
أنتم هنا الإقالة، الإقالة لا 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 يمكن أن يستقل بها الأجنبي. يعني لو علمت أن زيدا باع على عمرو ملكه، وذهبت إلى زيد البائع وقلت علمت أنك بعت على عمر ملكك، وعمر الآن ما عنده فلوس إذ يتعب أقله، فقال أقلته، تصح الإقالة ولا لا؟ ما تصح. ليش؟ لأن الإقالة لأن عقد البيع لازم من الطرفين البائع والمشتري، بخلاف النكاح فإنه لازم من قبل الزوجة، لا يمكنها أن تفسخ، جائز من قبل الزوج. فإذا جاء رجل واتفق مع الزوج الذي يكون الذي الفراق في حقه جائز، اتفق معه على أن يفارق فلانة، فلا بأس. مثل أنا أعرف أن هذا الرجل مؤذن لزوجته ومتعب لها، والزوجة تستحي أن تقرض منه الطلاق، أو لا قد لا تستحي لكن ليس لها ليس عندها مال، فامتنعت من طلب الطلاق. فذهب رجل محسن إلى الزوج قال له أنت الآن أريد منك أن تطلق زوجتك أو تخلعها، وأنا أعطيك من المال كذا وكذا، فوافق الزوج، فإن هذا جاء ولا بأس، لأن الحق لمن؟ للزوج. ولكن مع استقامة الحال يحرم على أحد من الناس أن يطلب الخلع من الزوج، لما في ذلك من الاعتداء على حق الزوج والزوجة. لأن إذا كان حال مستقيمة فهذا أشد من البيع على بيع المسلم. واضح؟ طيب، وإذا طلب شخص المخالعة ليتزوجها فهذا أشد وأعظم، لا سيما مع استقامة الحال، هذا أعظم والعياذ بالله أشد. وهذه قد تقع، قد تقع من بعض الناس، يكون تعلق قلبه بامرأة وهي مع زوجها مستقيمة الحال أو غير مستقيمة، فيذهب إلى الزوج ويعطيه مالا ليخلع زوجته من أجل أن يتزوج يتزوج هذه المرأة، وهذا لا شك أنه منكر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فما ذلك بمن يحاول أن يفسخ عقد النكاح ليتزوج المرأة؟ نعم.
ومنها العتق، ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. ومنها فسخ المعتق تحت عبد. ومنها فسخ المبيع.
فإذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال أعتقته، لمن يكون الولاء؟ لمن دفع الثمن. أما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فالولاء للمعتق للسيد الأول لأنه ما قال عني. نعم.
ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلل وكذلك الإدارة.
لا هنا أعتقد في مصر يعني. نعم.
ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس وكذلك الإجارة. ومنها فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر وقد سبقت. ومنها الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين. وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ
فيه ما فيها نفسه خلينا ما نفسه كثيرا.
وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ إلا أن يبلغه في المدة من عزل الوكيل وفيه نظر، فإن من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه. وهذه الفسوخ على ضربين، أحدهما ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاكم كسائر ما ذكرنا، والثاني ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته ونحو ذلك، فيفتقر إلى حكم حاكم لأنها أمور اجتهادية. فإن كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الحكم به لم يفتقر الفسخ به إلى حكم حاكم، ويتفرع على ذلك أخذ بائع المبيح
على ذلك
ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس في العسل.
بائع المفلس على ذلك أخذ بائع المفلس.
ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس في العسل إذا وجدها بعينها. وفيه وجهان بناء على نقض الحكم بناء على نقض الحكم بخلافه.
لا فيه بناء ما عندكم
بناء على نقض الحكم بخلافه. والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد أنه له ذلك. وكذلك تزوج امرأة مفقود فإن في توقع فسخ نكاحها عن الحاكم روايتين. قال في رواية المنصور تتزوج وإن لم تأتي السلطان وأحب أن تأتيه، ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوق لأنه إجماع عمر والصحابة. ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوق لا تتوقف على حاكم.
وشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا القول لكن بشرط أن يتفق الطرفان عليه، فإن اختلفا بأن قال أحدهما أنت لا تملك الفسخ فلا بد من الرجوع للحاكم. يعني مثلا لو ادعت المرأة أن في زوجها عيبا وأرادت فسخ النكاح منه، فهنا إن وافق الزوج وقال نعم أنا في العيب الفلاني فإنها أن تفسخ ولا حاجة للحاكم، لأن لو ذهبت إلى الحاكم فسوف يحكم بفسخ النكاح. وأما إذا خالف وقال أبدا ما في عيب، أو قال إن هذا عيب لا تستحقين به الفسخ نحن نريد لابد من الرجوع إلى الحاكم. ومذهب إلى الشيخ كان أصح. فالآن نحن عندنا ثلاثة أقوال. الحالة الأولى أن تكون المسألة أن يكون استحقاق الفسخ بإجماع العلماء، فهذا لا يفتقر إلى حد، فلمن لو استطاع أن يفسخ سواء وصلت إلى القاضي أو ما وصلت. الثاني أن يكون الخلاف ضعيفا، الخلاف ضعيفا ينقض الحكم به، فهذا فيه خلاف ولكن الراجح أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم بالفسخ. والخلاف في عدم الحكم بالفسخ ضعيف فينقض حكمه، يعني لو حكم بعدم الفسخ فإنه ينقض حكمه بمخالفة الحديث. مثلا كالرجل الذي وجد عين ماله عند شخص قد أفلح، لو حكم حاكم بأنه ليس أحق بها من غيره فإنه ينقض حكمه لأنه مخالف للنص. فإذا وجد بائع مكلف عين ماله عنده فله أخذ بدون حكم حاكم. لماذا؟ لأن حكم الحاكم لو فرض أنه حكم بخلاف ذلك ينقض. طيب الحالة الثالثة ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن جميع الفسوخ لا تحتاج إلى حاكم لكن بشرط أن يتفق عليها الطرفان، فإن حصل النزاع فلا بد من الحاكم ليحصل بينهم. نعم. خمسة وستين. أخذ بائع المفلس سلعته.
أخذ.
وأتخذ على ذلك أخو بائع المفلس سلعته. إيش عندك؟ ويتخرج على ذلك أخذ سلعته. يصلح. نعم.
القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. وفيها الخلاف أيضا ويندرج بتحتها صور منها لو باع ملك أهل.
طيب من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. الصورة مفهومة؟ باع شيئا يظن أنه لا يملكه فتبين أنه ملك، مثل باع سيارة ابن عمه ظانا أن ابن عمه موجود فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع والذي يرثه هذا الذي باع السيارة. هذه المسألة. نعم.
ويندرج تحتها صور منها
فيها خلاف أيضا. وش الخلاف؟ هل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ الذين يقول لا ينفذ يقول لأنه تصرف قبل أن يعلم أنه آل ملكها إليه، والذي يقول أنه ينفذ يقولون أنه تصرف في أمر تبين أنه ملكه. هنا.
منها لو باع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أباه كان
لا بخميل عندنا
ثم تبين أن أباه كان قد مات ولا وارث له ولا وارث له. وفي صحة
سواه
له سواه زيادة
سواه لا ناقص عنده الحقوق ولا مالك ولا وارث له سواه.
وارث له سواه وفي صحة تصرفه وجهان ويقال روايتان. ومنها لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته.
لا غلط. هذه مسألة ثانية. ومنها لو طلق مسألة ثانية. لا عدل. اكتب أحدهما اكتب عليها. وقيل روايتان. روايتان. وقيل روايتان. نعم. لا لا اكتب على أحدهما. يقول قاعدة مثلا.
أحدهما لو طلق يكتب على أحدهما.
إيه اكتب ومنها.
منها لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته. ففي
طيب ما الفرق بين وجهان وروايتان؟ وجهان للأفقار يعني لأفقار الإمام أحمد. روايتان يعني عن الإمام أحمد.
لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته. ففي وقوع الطلاق روايتان وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا. قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يضطرد مع العلم به.
نعم ولا يضطرد. بدأ مذهب أنه يقع الطلاق. امرأة طلق امرأة يظنها أجنبية قال أنت طالق ويظنها أنها امرأة فيه فتبين أنها امرأته فإنها تطلق لأنه واجهها بالطلاق. وبعض الأصحاب كما رأيتم بناها على أنه هل تشترط نية الطلاق بما هو صريح أو لا تشترط، ولكن بينهما فرق في الواقع، لأن القائلين بأنه تشترط نية الطلاق يعلمون أن المحل قابل للطلاق لكن لما لم ينهي لم يقع، أما هنا فهو يظن أن المحل غير قابل لأنه يظنها أجنبية، فبينهما فرق. لكن الذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، لأنه لو علم أنها امرأته لم يطلقها. فإذا قال قائل إذن يكون كلامه عبثا، قلنا نعم يكون كلامه عبثا وليكن، أما أن نفرق بينه وبين زوجته وقد يكون هذه الطلقة الأخيرة وهو لا يظن أنها زوجته بل يظن أنها أجنبية، وربما يغضب بعض الناس ويطلق غير امرأته لكن يعلم أنها غير امرأته، وقالوا إن رجلا طلق امرأته فصاحت المرأة في البيت وكان لهم جيران، فأجلت المرأة في الجار وقالت يا أبو فلان كيف تطلق أم جارك وكيف تقول؟ قال وأنت طالق على صور زوجك. نعم، فهذا الرجل من شدة الغضب طلق المرأة الثانية
تعليقا،
لكن علق الطلاق يعني تورع في هذا الخير على شغل الزوجة. نعم، يا خامسة كان أنا وسيط لا نعرف مثلا أن واحد توفي قريبا الله يغفر له، لكن هل يجلس يجلس أشد. نعم،
ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحيا حرة فإذا هي مأمته.
هيه، ومنها لو طلق امرأة يظنها وش الثاني؟ ايه ابي لا ومنها اشكر الثاني.
ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحيا حرة فإذا هي أمته فيها الخلاف أيضا. ونص أحمد على ذلك، وفي المغني احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيرا في الطريق ولا يراد به العتق، وهذا مع إطلاق القصد، فأما إن قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المسألة بشيء، ويتنزل الخلاف في هذا على أن الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر، والأظهر عدم اعتباره.
صحيح، هذا هو الأظهر. كيف؟ هنا فيه وشلون؟ هنا عندنا بشيء يعني ما هم الشق هنا عندنا بالباء بدل فيه سأل عندك أحسن دارنا عندك أحسن هنا قال لست منه في شيء إنما ألباء تصلح ما في شيء. نعم،
الرضا بغير المعلوم هل هو
رضا معتبر ولا هو عدم اعتباره؟ الرضا بغير المعلوم طلق امرأة يظنها أجنبية يظنها أجنبية، فهل نقول إن هذا الرضا بغير المعلوم يعتبر فتطلق أو لا يعتبر؟ فلا تطلق. هذا الرجل لو علم أنها زوجته ما رضي أن يطلقها، وكذلك المثل الثاني لو علم أنها أمته ما رضي أن يحررها. فالصحيح أن الرضا بغير المعلوم ليس بمعتبر. نعم،
ومنها لو أبرأه من 100 درهم مثلا معتقدا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان له في ذمته 100 درهم، وفيها الوجهان. ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص.
في الحقيقة قد يقال إن إبراءه منها دليل على أنه يعتقد إيش؟ أنها عليه، بخلاف ما لو قال أنا لا أطلبه شيئا ثم تبين أنه يطلبه، لكن إذا قال أنا قد أبرأته من 100 درهم التي في ذمته فنقول إنك لا تبرئ إلا بعد الاعتقاد أن له عليه أن لك عليه شيئا. فالوجه هنا الصحيح في هذه المسألة أنه ليس في الأول، أنه إذا برأه من 100 ثم تبين له عليه 100 فقد برئ. نعم.
ذكر ابن رجب القاعدة 87 أن إعارة العين المؤقتة.
إيش؟
ذكر ابن رجب في القواعد أن إعارة العين المؤقتة مؤقتة.
نعم.
له يجوز. يعني مثل مثلها إذا عارها لشهر.
إيه كما هو. لكن الظاهر أنها ما يجوز.
لأن العقد لازم.
ولو كان لازم أنا قد أغيرها عليك وأنا ما أرضى أن تستغلها. تنتجلها فقط. أما الاستغلال ما أريد أن أستغل، مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكنت من بيئة مع أني عازمك لتأكل الصحيح ما يجوز لي أبدا.
الله تعالى
في
مصائب الخامس والستين: ومنها لو جرحه جرحا لا تفرق فيه فأهنى عن الإفراط وقرايته ثم ترى إلى نفسه
ما هي الصفة يقارب على وجهين، أشار إلى ذلك الشيخ مجدي
في تعليقه على الهداية وبناه على أن الحقيقة على وجهين.
نعم.
كيف؟ الوجهين. الوجهين. وبناه على أن الحقيقة هي لمن الميت أو يرد.